على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. أما بعد، أهلا وسهلا بمشاهدين الكرام. نواصل الحديث عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى في برنامج السراج المنير. تحدثنا عن دليل الخلق، واليوم نتكلم عن دليل الفطرة والعهد في وجود الله سبحانه وتعالى. إن معرفة الخالق والإقرار بوجوده تبارك وتعالى وربوبيته بكونه هو المحيي والرازق والمميت، هذا أمر بديهي مغروس في نفوس الناس وفطر الناس. إذ لو ترك الإنسان في مكان خالي لا يوجد فيه أحد، بعيدا عن كل المؤثرات الخارجية وعن كل الشوائب العقلية، لا استطاع بفطرته أن يعرف أن لهذا الكون خالقا مدبرا ومتصرفا. ثم بفطرته يتوجه لمحبة خالقه. ومن هنا نعلم أن من أنكر وجود الخالق جل جلاله من الملحدين إنما أتوا من انحراف الفطر ومن تأثير الشياطين عنهم وتلاعب هذه الشياطين بهم. ودليل الفطرة على وجود الله هذا دل عليه القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية المطهرة. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالفترة المقصودة بها هنا هو الإسلام. فالله الفطرة اللي مذكورة في الآية: فأقيم وجهك للدين القيم، لما قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، والمقصود بها دين الإسلام ومقصود بها التوحيد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدع من جدعاء؟ وفي الحديث القدسي يقول تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم، خلقت عبادي كلهم ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ومعنى حنفاء أي هم مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. ومن أجل أهمية موضوع الفطرة في دلالة الناس على ربهم وتعريفهم به، كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أو أمسى يقرر أنه يصبح ويمسي على هذه الفطرة، فطرة الإسلام، وأنها لم تتأثر بالمؤثرات والعوارض الخارجية سواء كانت من نزغات الشياطين ووساوسهم. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا أو أمسينا على فطرة الإسلام، على كلمة وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فقد أكد صلى الله عليه وسلم على سلامة الفطرة من الانحراف بقوله: وعلى كلمة الإخلاص، وهي الشهادة لا إله إلا الله، وبقوله: على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين الإسلامي، وبقوله: على ملة أبينا إبراهيم حنيفة مسلمة، أي مائلا عن كل ما يخالف هذه الفطرة من الأديان والعقائد الفاسدة التي تنكر الرب سبحانه وتعالى أو تزعم أن معه شريكا في ملكه أو عبوديته إلى الإسلام الخالص. فإذا حقق توحيد الألوهية كان توحيد الربوبية محققا تبعا، لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وبذلك تكون الفطرة قد دلت على توحيد الربوبية. وهذه الفطرة التي فطر الله عليها عباده لها صلة وارتباط وثيق بالعهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم وهم في عالم الذر، يعني في الأزل لما خلقهم الله سبحانه وتعالى، كما أشار الله بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا العهد وهذا الميثاق الذي أخذه الله جل جلاله على الناس مضمونه الاعتراف والإقرار بربوبيته، وأشهدهم على أنفسهم فمن الناس من حافظ على هذا العهد وقام بمقتضاه ولازمه من عبادة ربه وحده لا شريك له وتوحيده، وصدق رسل الله وآمن بهم وبما جاءوا به. ومن الناس من تغيرت فطرته وانحرفت واشتالته الشياطين والعياذ بالله، فنسي ما شهد عليه وما جبل عليه من الإقرار بربوبية الله عز وجل، فوقع في الكفر والإلحاد، مع أن الله سبحانه لم يترك عباده سدى، بل أرسل لهم الرسل وأنزل معهم الكتب ليتذكر الناس ويذكر الناس بهذا الإشهاد وبهذا الميثاق وهذا العهد والميثاق. ولكن يبقى ولكي أيضا الله يبقى المسلم متنكئ ولكي يبقى المسلم متذكرا هذا العهد الذي أخذه الله عليه في عالم الذر، فقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ذكرا يقولونه في الصباح وفي المساء. في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقوله وأنا على عهدك أي ما عاهدتك عليه من الإيمان بك والإقرار بوحدانيتك لا أزول عنه. وقال ابن حجر أحد العلماء الكبار قال، وكذلك ابن بطال، قوله وأنا على عهدك ووعدك يريد العهد الذي أخذه الله على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له بالوحدانية وبالوعد ما قاله على لسان نبيه. فهذا الذكر العظيم من داوم عليه يوميا ولازمه حفظ نفسه بإذن الله تعالى من انحراف الفطرة فطرته وتغييرها، ووفى بعهده الذي بينه وبين ربه. يبقى هذا هو دليل العهد ودليل الفطرة. ويبقى تكلمنا عن دليل الخلق في وجود الله سبحانه وتعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وأيضا تحدثنا عن دليل الفطرة والعهد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نتحدث أيضا عن دليل الآفاق، قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شهيد، سبحانه وتعالى. وأيضا سنريهم آياتنا في الآفاق، أي العلامات وحدانية الله وقدرة الله في الآفاق، يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس من القمر من النجوم، وأيضا من الليل من النهار من الرياح من الأمطار من الرعود من البروق البرق من الصواعق من النبات. وهذا طبعا أبدع مجموعة من العلماء، منهم الشيخ زغلول النجار، وأيضا منهم عبد المجيد الزنداني، ومجموعة من العلماء تحدثوا عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وما يدل على آيات الله في الآفاق، والتي منها مثلا تحدثوا عن موضوع نقص الأكسجين في الارتفاعات، لما قال سبحانه وتعالى، هذه حقائق علمية الآن أصبحت: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يعني تنص هذه الآية الكريمة على أن الإنسان عندما يصعد في السماء أي يرتفع في أعلى الجو يضيق صدره ويشعر بالاختناق، وهذه حقيقة علمية سببها أن نسبة الأكسجين تقل كلما ارتفعنا إلى أعلى. كما يقل الضغط الجوي، وهذان السببان يجعلان الإنسان يشعر بضيق النفس. يبقى هذه من الأدلة العلمية، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وأثبتت النظريات العلمية أن الإنسان كلما صعد إلى أعلى كلما ضاق صدره نتيجة الأكسجين. وهذا تشبيه ما وفيه دليل علمي، وفيه آية من آيات الآفاق التي ذكرها الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فقال سبحانه وتعالى في تشبيه من شرح صدره بالإسلام ومن يضيق صدره بالكفر وبالشرك كأنه يصعد في السماء، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد إلى السماء. وإن شاء الله بإذن الله تعالى نتحدث في الحلقة القادمة عن هذه الكشوفات العلمية التي ذكرها المولى عز وجل في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.